الشيطان الرجيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المزمل جاءت بعد قوله تعالى في أول السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الآية بعدما أمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل نصفه أو أقل من النصف أو أكثر من النصف، أي النصف أو الثلث أو الثلثين، وأمره جل وعلا بترتيل القراءة والترسل بها والتفهم والتدبر لما يقرأ، وأمته تبع له في ذلك عليه الصلاة والسلام. قم الليل إلا قليلا، نصفه يعني هذا الذي يقام النصف، أو انقص من النصف قليلا فيكون القيام الثلث، أو زد عليه على النصف فيكون الثلثين. وتقدم أن قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم خفي عليهم المقدار هذا، فكانوا يقومون الليل كله خشية أن ينقصوا، واستمروا على هذا حولا كاملا حتى تورمت أقدامهم رضي الله عنهم من طول القيام والصلاة في الليل. فأنزل الله جل وعلا التخفيف عنهم في آخر هذه السورة، فقيل إن بين أولها وآخرها سنة أو 16 شهر أو أكثر من 10 سنوات، على القول بأن النسخ كان في المدينة أو قبل الهجرة إلى المدينة بقليل، والصلاة كانت مفروضة، وقيام الليل وهذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى 13 سنة. قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سنوحي إليك بالقرآن، والقرآن شيء ثقيل وعظيم وجليل، وتكاليفه تحتاج إلى عناية واهتمام من المكلف، فليست تأتي عفوية أو سهلة، بل هي عظيمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما هو هذا القول؟ هو القرآن العظيم، ففيه تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم المسؤولية، وأنها ليست بسهلة، فاستعد لها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل قيل فيها معاني: ثقيل حسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حينما يأتيه الوحي يشده عليه كصلصلة الجرس، وكان يقول: كل مرة يوحى إلي أظن أن نفسي تخرج من شدة ما يحس به عليه الصلاة والسلام. وكان يكون يأتيه الوحي وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، فتبرك وتضع جرانها على الأرض، ما تستطيع أن تمشي وتتحمل. ويقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وكانت فخذي تحت فخذه فكادت أن ترضها. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في الليل في اليوم الشديد البرودة، فما يسرى عنه يروح عنه يذهب عنه هذا حتى يتفصد عرقا من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام. فهذا ثقل حسي يعرق عليه الصلاة والسلام عرقا شديدا من ثقل ما يحس به، وتكاد فخذه ترض فخذ الصحابي الذي تحته لثقلها، والناقة تبرك ولا تستطيع أن تجري ولا تمشي، وتضع جرانها وهو باطن الرقبة على الأرض من ثقل ما تحس به. فهذا الثقل ثقل حسي، وثقل معنوي بالتكاليف الشرعية. المسلم يكون في جميع أحواله حسب التكاليف الشرعية، يعني ما ينفك عنه التعاليم والتكاليف أبدا حتى يلقى ربه. في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في أعماله التي يتقرب بها إلى الله، في بيعه وشراءه واستئجاره وتأجيره ومعاملاته مع الناس، في معاملاته مع جيرانه، مع أولاده، مع زوجه أو زوجاته، مع كل الناس، مع الأقارب، مع الأباعد، مع المسلمين، مع الكفار. هو محكوم بأحكام شرعية في جميع أحواله، في حركته، في مشيه، في مد يده، في كف رجله، في دخوله بيته، في خروجه، هو في تكاليف شرعية ما ينفك عنها. أما الذي لا يأخذ بالقرآن فهو يسرح ويمرح حسب ما تمليه عليه نفسه وشيطانه، ولا يتقيد بشيء. المسلم يتقيد بكل أحواله، إذا دخل بيته يقدم رجله اليمنى، إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، إذا دخل دورة المياه ومحل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى، ويقول الذكر الوارد عند الدخول وعند الخروج. إذا أعطى ولده يعدل بين هذا وهذا في جميع معاملاته فهو في عبادة، وهذا هو التكليف. يعني أن المسلم في جميع أحواله مكلف، ما ينفك عنه التكليف في لحظة من اللحظات. في نومه يجب أن يكون على ضوء الحق والصواب، ما ينام وقت الصلاة، يستيقظ للصلاة، يستيقظ لعمله، في أكله وشربه وصيامه وإفطاره، كله في تكاليف شرعية. والله جل وعلا يسهلها وييسرها ويبسطها لعبده المؤمن، فيكون هواه تبعا لذلك. فمن توفيق الله جل وعلا لعبده أن يكون هواه تبعا لهذا التكاليف، وينشأ بها منذ الصغر، منذ أن كان صبيا غير مأمور بصلاة ولا صيام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، غلام صغير. أخذ الحسن والحسين تمرة من تمر الصدقة، أراد أن يأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخ، يريد أن يلفظها لأنها من الصدقة ما تحل له، ما يريد أن يدخل جوفه شيء حرام عليه، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاة الأموال لا تحل له ولا لآل بيته عليه الصلاة والسلام. صغير. فالمسلم ينشأ مع هذه التكاليف فييسرها الله جل وعلا له ويسهلها عليه، ويكون منقادا لها بإعانة الله وتوفيقه. وإلا فمثلا الذي يسلم وهو كبير ابن 30 سنة أو ابن 40 سنة فصعب عليه التكاليف الشرعية، صعبة، لأنه ما تعودها منذ الصغر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قيل الثقل هو التكاليف الشرعية على ضوء ما مر، وقيل الثقل المراد بها المكانة والمهابة والإجلال، يقال هذا رجل له ثقله، هذا رجل ثقيل، يعني له وزنه ما يتساهل به، ليس كعامة الناس. قولا ثقيلا يعني له وزنه وله قيمته وله إجلاله وتقديمه على ما سواه، لأنه كلام الله جل وعلا. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا ما استطاع المخلوق أن يقرأ أو أن يتكلم بكلام الخالق جل وعلا، ما يستطيع، ولكن الله جل وعلا يسره وسهله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقيل في هذا الثقل معان عدة، وهذا من بلاغة القرآن أن الكلام يرد القليل ويشتمل على معان كثيرة، ويشتمل على أشياء ليست متفقة على شيء واحد، يدل على هذا ويدل على هذا ويدل على هذا، بفصاحته وبلاغته: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي اهتم لهذا ولتهتم له أمتك ولتتحمله التحمل الذي يليق به وعلى قدره، لا يتساهل فيه ولا يكون همه في غيره، وإنما يعطيه شيئا من الاهتمام أو يهتم لدنياه ويتساهل في أمر القرآن، وأمر القرآن سهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يهيئ الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم لتحمل القرآن. ومن المعلوم أن هذه الآيات من أول ما نزل، يا أيها المزمل من أوائل ما نزل، فأول ما نزل اقرأ، ثم بعدها المدثر والمزمل. ولهذا أمره الله جل وعلا للقيام، وهي والأمر بالصلاة في هذه الآية سبق التكاليف الشرعية كلها سوى التوحيد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، توحيد الله، ثم الصلاة، ثم الإشعار بأن ما سيكلف به شيء مهم وشيء عظيم، ولا بد أن تعطيه كل اهتمامك ولا تلتفت لما سواه، وهو يكفل لك التوجيه والسعادة في الدنيا والآخرة. فالمسلم الموفق إذا تخلق بالقرآن سعد في الدنيا والآخرة، يوفق ويستعد ويستريح في الدنيا، وثواب الآخرة عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول رابع: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن تقرأه بيسر وسهولة لأن الله يسره، لكن لا تظن أن أمره هكذا، فهو في الميزان يوم القيامة شأنه عظيم، ثقيل في الميزان. لا تظن أنه خفته على لسانك ويسر وسهولته على لسانك أن أمره سهل في الدار الآخرة، لا، هو ثقيل، ثقيل في الميزان يوم القيامة. وكما ورد أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، وأن المؤمن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يرفع في الجنة بالقرآن. وكما قال روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. فالقرآن من أخذه رفعة له في الدنيا والآخرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفي قوله جل وعلا قولا ثقيلا إشعار بأن القرآن قول الله وكلام الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يقول سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا، قول عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اقرأ: إن سنلقي عليك.
يقول تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال الحسن وقتاده: أي العمل به. وقيل
أي العمل به، أي أنه ثقيل معنا. نعم.
وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي.
يقول زيد رضي الله عنه: من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي ثقيل جسمه وفخذه ويده ثقيلة بما يوحى إليه من القرآن.
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض.
من شدة ما يجد صلى الله عليه وسلم عند الوحي، كلما أوحي إليه مرة يقول: إن أظن أن نفسي تكاد تخرج، أن يموت من شدة ما يحس به عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد أنواع الوحي، والوحي أنواع، وأحيانا يأتيه الوحي بصورة جبريل بصورة رجل ويجلس بجواره ويحدثه ويسمع منه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يأتيه بهذا الشكل العظيم القوي الذي يشق عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم منزلته عند الله جل وعلا. فهو جل وعلا يشق عليه الوحي ويثيبه الله جل وعلا على ذلك الثواب الجزيل، ولهذا هو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي أول صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جنبيه ليتفصد عرقا.
يتصبب عرقا من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام، مع أن اليوم يوم شديد البرودة، الجو بارد، والمدينة معروفة بشدة البرد. وعائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم.
وقال الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها.
يقول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال بعض المفسرين: الآية في قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا معترضة بين الآية التي قبلها والآية التي بعدها، لأن الثلاث الآيات الأول في قيام الليل، ثم جاء قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم جاء قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فكأن الآية هذه السادسة من الآيات من ترتيب الآيات جاء التعليل للآيات الأول الأربعة الأول دون الخامسة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كأن قائل يقول لما يا ربي؟ قال لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالآية هذه الخامسة معترضة بين الآيات لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للاستعداد لما يوحى إليه بأنه شيء عظيم. إن ناشئة الليل ناشئة، قيل المراد بالناشئة ما كان بعد رقدة، وقيل المراد بالناشئة ساعات الليل، ناشئته ساعاته من أولها إلى آخرها، وقيل المراد بناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء. ناشئة يعني ابتداء الليل، ومن المعلوم أن ابتداء الليل يبدأ من بين المغرب والعشاء، لأن أول الليل بغروب الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فأقبل الليل بغروب الشمس. وناشئته أوله، ولهذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم يصلي ما بين المغرب والعشاء، يقول هذه ناشئة الليل. وقيل المراد بالناشئة ما كان بعد رقدة، يعني ينام أول الليل ثم يقوم ويصلي، فإذا قام يصلي هذه ناشئة الليل. وقيل المراد ناشئة الليل يعني ساعات الليل كلها من أولها إلى آخرها، لأن الليل أهدأ من النهار، والنهار يسمع المرء الأصوات والحركات والأعمال وما يشغله عن تدبر ما يقول ويقرأ، وفي الليل تهدأ الأصوات والقلب يكون مستريح، وفي النهار يكون القلب منشغل بأمر ما سيذهب إليه سيعمل فيه كذا إلى آخره، بينما هو في الليل هادي ومستريح ومستقر في بيته لا يفكر في شيء ما في ليلته، هذا الغالب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، قيل فيها أشد وطئ، قيل فيها معاني. أشد وطئا يعني أكثر تواطؤ بين القلب واللسان، اللسان يقرأ والقلب يتدبر ويتأمل، فهما متواطئان يعني متفقان، متفقان متواطئان. وهذا مثله في القرآن قوله جل وعلا ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليوافقوا، يعني يوافقوها في العدد ويخلفوها في الزمن. هذا النسيئة في حال الكفر في الجاهلية، إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال جل وعلا في آخرها ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني يحصل اتفاق في العدد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني تواطؤ واتفاق، ويأتي بمعنى الثقل والصعوبة والكلفة، يعني قيام الليل وصلاة الليل أشد عليك من صلاة النهار، لكن لعظم أجرها. ما فنعلم أن قيام الليل فيه مشقة، لكن فرض عليك وأمرت به لعظم أجره. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد على النفس. ومثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. وطأه شدة والحرج والتكليف، إن ناشئة الليل أشد كلفة ومشقة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني يكون القول فيها بإذن الله صواب، ولا يكون المرء يغلط ولا يتفلت عليه القرآن، بل يكون يجوده. ولهذا يوصى الحافظ لكتاب الله بأن يجعل له وقتا من الليل يستذكر فيه هذا بصلاة أو بغير، لأن الليل وقت الهدوء والسكينة وعدم الأصوات المزعجة، فيستفيد من قراءته. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أثبت وأحسن قولا.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال أبو إسحاق عن ابن عباس: نشأ قام بالحبشة. وقال عمر: وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئته. وكذا قال مجاهد وغير واحد: يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. والغرض أن ناشئته هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة
ساعات وأوقاته من أوله إلى آخره، لا يلزم أن تكون بعد رقدة، ولا يلزم وليست المراد بها بعد المغرب فقط، وإنما كل ساعاته، يعني بعد المغرب من ناشئة الليل، وسط الليل بعد من ناشئة الليل، وآخر الليل من ناشئة الليل. وصلى مثلا قبل أن ينام ما قسم الله له من ناشئة الليل. وكان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: تلك ناشئة الليل، يعني أوله.
نعم. وكل ساعة منه تسمى ناشئة، وهي الأنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التراوة. ولهذا قال تعالى: هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. لأنه
القراءة المشهورة هي أشد وطئا، وفي قراءة أخرى سبعية من السبع: وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة، يعني بالمد. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا،
أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقال الحافظ أبو يعلى المنصري: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا. فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا. فقال له: أصوب وأقوم وأهيأ وأشباهها هذه واحد.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال أبو عبيدة: فالمعنى على الأول أن الصلاة ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى أن أثقل على المصلي من ساعات النهار من قول العرب: اشتدت على القوم وطأة السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم به. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. حديث متفق عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أحرمت من الميقات، ولما صعدت الباص من الميقات طلبت من أحد الركاب أن يعطيني من الطيب الذي معه، فطيبت جسمي ناسيا أن ذلك من محظورات الإحرام، فما الواجب علي؟
ليس عليك شيء والحمد لله، ما دام أنك ناسيا أو جاهلا فليس عليك شيء، فيعفى الجهل والنسيان باستعمال الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك من المحظورات التي لو فعلها المرء متعمدا أنها محظور فعليه فدية ذلك. فمثلا لبس السروال جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، لبسه وهو يعلم أنه محظور فعليه فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
يقول السائل: كم الزكاة الواجبة على رجل عرض بيته للبيع لمدة 4 سنوات وبعد موعد العرض ب4 سنوات باعه؟
هذا إذا كان البيت ليس معدا للتجارة وليس من عروض التجارة فهذا لا زكاة فيه حال بيعه. فمثلا يكون المرء ساكن في بيته فيحب أن يبيعه ليشتري أكبر منه أو ليشتري أصغر منه ويوفر بعض قيمته، عرضه للبيع سنة ثم سنة ثم سنة ثم باعه بالسنة الثالثة أو الرابعة، هذا ليس فيه زكاة، قيمته إذا حال عليها الحول يزكيها، وإذا وجهها لشيء ما قبل الحول فليس فيها زكاة إذا كان التوجيه لغير عروض التجارة. أما إذا كان أصل البيت اشتراه للربح، اشترى البيت من أجل الربح ثم عرضه سنة بعد سنة وهكذا ثم باعه، فيجب عليه أن يزكي هذا في كل سنة، لأن أصل مشتراه تجارة وقصدا للربح. فرق بين أن يشتري الشيء لحاجته ثم يستغني عنه ويعرضه للبيع، هذا ليس فيه زكاة إذا باعه، أو يشتريه للتجارة ثم يعرضه للبيع فتطول مدة العرض فعليه أن يزكيه في كل سنة باعه أو لم يبع.
يقول السائل: أديت العمرة ولله الحمد، وأريد أن أؤدي عمرة لوالدتي وهي ما زالت على قيد الحياة.
ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا سافرت إلى أي مكان خارج مكة وأردت العودة إلى مكة فلك أن تحرم بعمرة عن من شئت، ولا تحرم عن الحي إلا بعد إعلامه بأنك ستؤدي عنه عمره ويكون غير قادر على الوصول إلى مكة. أما من هو قادر على الوصول إلى مكة فلا تحج عنه ولا تعتمر. ومن كان حيا ولم تعلمه ما صح أن تحج عنه أو تعتمر حتى تعلمه، فإذا أعلمته صح. والميت تحج عنه وتعتمر متى شئت. وإذا دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج لعمرة أخرى، وإنما تكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة التي تتمكن منها من قراءة القرآن والذكر والصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا، ولا تكرر العمرة في سفرة واحدة. فإن سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو أي مكان قريب أو بعيد خارج الحرم ثم أردت العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت.
يقول السائل: كيف يكون حج الإنسان بمال سرقه؟ هل حجه صحيح؟
السرقة تحرم على المسلم، سواء سرق السرقة ليتمولها أو ليأكلها أو ليحج بها أو غير ذلك، فيحرم عليه. وإذا من الله عليه بالتوبة والندم فعليه أن يعيد المال إلى صاحبه أو يستحله، إن ظن أنه يحلله يستحله، وإلا يعيد إليه حقه. ولا يلزم أن يفضح نفسه ويقول مثلا: هذا المال سرقته منك أو نحو ذلك، وإنما يوصله إليه بأي وسيلة يراها مناسبة. يقول: هذا المال أعطاني إياه أخ لك يقول إنه لك ولا يحب أن يبين نفسه، أو تقول: أرسل معي إليك من شخص ما أعرفه، ونحو ذلك من الأمور التي تعلمه بأن المال ماله ليس صدقة منك عليه ولا هدية منك له، وإنما تعلمه أن المال ماله، ولا تفضح نفسك تقول إنني سرقته نحو ذلك. فإن تعذر عليك إيصاله إليه ولا تعرف صاحبك حي أو ميت أو صعب إيصاله فتتصدق به عنه، ويصح حجك إن شاء الله إذا استحللت أو رددت الحق إلى صاحبه أو تصدقت به عنه.
يقول السائل: يوجد لدي أرض سكنية وأريد إقامة مسجد وسكن للإمام ومدرسة وغيرها، ولا يوجد لدي سيولة إلا أنني أريد البيع من الأراضي وإقامة هذا المشروع، فكيف الزكاة في هذه الأرض وبقية الأراضي التي أريد بيعها لإتمام هذا المشروع؟
الأرض التي عزمت على إقامة مسجد عليها وسكن للإمام والمؤذن ومدرسة تحفيظ وسكن يستغل أجاره لهذا المشروع، هذه كلها ليس فيها زكاة، وأنت مأجور عليها إن شاء الله، هذه أجرها عظيم وتنفعك بإذن الله حيا وميتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الصدقة الجارية، الوقف، وقف المسجد والرباط والسكن والبئر وما يعود نفعه على المسلمين، كل هذا من الصدقة الجارية. فهذا الجزء من الأرض التي نويتها لهذا المشروع وعزمت عليها هذه ليس فيها زكاة. بقية الجزء الآخر من الأرض هذه لا يخلو، إن كنت اشتريتها وتملكتها للتجارة ففيها الزكاة بقدر قيمتها ربع العشر، وإن كنت اشتريتها من أجل إقامة سكن لك عليها أو إقامة مزرعة فيها أو إقامة استراحة فيها أو لتحفظ بها دراهمك وتقسمها فيما بعد على أولادك وعلى من يعز عليك مثلا، كل هذه الأحوال ما فيها زكاة، هي يكون فيها زكاة في حال واحدة إذا اشتريتها للتجارة للربح. اشتريت مثلا 10,000 متر جميع بقصد التجارة، اختصرت منها 5 أمتار لهذا المشروع، هذه ليس فيها زكاة. 500 متر 5,000 متر الباقية هذه فيها زكاة بحسب قيمتها ربع العشر التي تساوي.
تقول السائلة: امرأة توفيت عليها صوم من رمضان وكانت مريضة وتوفيت من أثر المرض.
المريض إذا أفطر رمضان لمرضه ثم توفاه الله في أثناء رمضان بهذا المرض فهذا ليس عليه شيء ولا على ذويه، لا صيام عنه ولا إطعام، لأنه ما تمكن من القضاء وفرط وتساهل. مريض في أول رمضان ثم في أثناء رمضان توفاه الله، هذا ليس عليه شيء لأنه في حال فطره معذور مباح له ذلك، ولم يمهل حتى يتمكن من القضاء، بخلاف مثلا من أفطر رمضان لمرض أو سفر أو حيض المرأة أو نفاس ثم تمكن من القضاء في شوال وذي القعدة وذي الحجة ما قضى، ثم توفي في محرم أو في ذي الحجة مثلا، هذا يجب أن يطعم عنه عن كل يوم من أيام الصيام مسكين، أو يصوم عنه أولياؤه على خلاف بين العلماء في ذلك فيما كان واجبا بأصل الشرع أو ما أوجبه المرء على نفسه. ففرق بين من يتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا يطعم عنه أو يصام عنه، وأما من لم يتمكن من القضاء فليس عليه شيء والحمد لله.
يقول السائل: كنت في بلدي إذا ذكرت حضور الكعبة والمسجد الحرام أبكي وأخشع، ولكن عندما رأيت الكعبة لم أبكي، ومن ساعتها شعرت بعدم قبول العمرة وأشعر بحزن كبير.
لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لا تشعر بعدم قبول العمرة، ثق لربك بأن الله يقبل عملك، وقلبك فيه خير ما دام أنك تحن إلى مكة حينما كنت بعيد، فأنت حينما كنت بعيد تحن إلى مكة وإلى الكعبة وإلى المسجد الحرام، فلما وصلت حمدت الله وكنت في شيء بين يديك، حنينك إلى مكة يدل على أن فيك خير وإيمان ورغبة في الخير إن شاء الله، ووصولك إلى مكة رأيت وفرحت بما كنت تحن إليه، ولا يحتاج أن تمشي أو تخشى، وإنما لا يتلاعب بك الشيطان فيقول لك إن عملك غير مقبول وإن عمرتك غير صحيحة لأنك ما بكيت يوم رأيت الكعبة، فيسوء ظنك بالله فيرد عليك عملك. والواجب على المسلم أن يحسن ظنه بربه، وأنه إذا عمل من الخير ولو شيئا يسيرا يثق بأن الله جل وعلا يقبله ويضاعفه له، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فثق أن عملك الخير محفوظ لك، ولا يتلاعب بك الشيطان فيجعلك تيأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. المؤمن يكون بين لا يائس ولا آمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كون المؤمن بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف من عقوبة ذنوبه، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى، ويثق بأن الله قبله ويثيبه على عمله.
يقول السائل: ما حكم اصطحاب ماء زمزم إلى البلد الذي أسكن فيه لأهديه لأحد الأقارب؟
لا بأس بهذا، يجوز نقل ماء زمزم إذا لم يحصل فيه مضايقة على أهل مكة كما قال بعض العلماء، لأن أهل مكة أحق به. فإذا كان فيه سعة وكما هو الحال الآن والحمد لله، فيجوز نقله إلى الأماكن الأخرى. وورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقله معها من مكة إلى المدينة.
يقول السائل: بدأت السعي بالمروة وليس من الصفا وأكملت السعي.
إذا كنت بدأت السعي بالمروة وطفت وأنهيت السعي بالمروة، يعني تكون طفت ثمانية، فالأول غير معتبر وطوافك صحيح كامل، لأنك بدأت بالمروة فسعيك من المروة إلى الصفا هذا الأول غير معتبر، ثم من الصفا إلى المروة يعتبر الأول، ثم أكملت حتى أنهيت السعي بالمروة، فيكون سبعة أشواط صحيحة. وأما إذا كنت بدأت بالمروة وأنهيت سعيك بالصفا، يعني أكملت سبعة فقط بما في ذلك الأول، فيكون قد بقي عليك شوط، فعليك في هذه الحال أن تبادر باستعادة ملابس الإحرام وتخلع ملابسك العادية وتكمل سعيك، ثم تتحلل بالحلق أو التقصير بعد هذا. والشوط الأول الذي بدأته من المروة إلى الصفا هذا غير معتبر، فإن كنت أتيت بسبعة غيره فسعيك صحيح، وإن كنت أتيت بستة وهو السابع فسعيك لم يكمل بعد.
يقول السائل: ماذا يقول المصلي في التشهد الأول؟
التشهد الأول يقرأ التحيات، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، ويستحسن كثير من العلماء أن تقول معه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والتشهد الأخير تأتي بهذا، ثم تأتي بالصلاة على النبي والدعاء له بالبركة، ثم تستعيذ بالله من أربع استحبابا: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن قلت وختمت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا دعا بدعوة أتى بهذا الدعاء، وإذا دعا بدعاء أتى بها فيه ينقل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
يقول السائل: ما حكم تعليق التمائم على الأولاد؟
ما يجوز تعليق التمائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك أن المرأة يعلقها على الولد يظن أنها تدفع عنه العين أو يسلم من كذا أو يسلم من كذا، ولا يجوز هذا، وإنما على المسلم أن يتكل على الله جل وعلا ويحصن نفسه وأولاده في الرقية والقراءة والأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن لم تكن في وأول وضعها مثلا شرك فهي وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعلق القلب بغير الله، يعني يعتقد أن هذه التميمة تنفعه تدفع عنه العين أو تدفع عنه الصرع أو تدفع عنه المرض أو تدفع عنه الوحشة أو نحو ذلك، وكل هذا لا أصل له، بل هو من التعلق بغير الله جل وعلا، وهو بحسب حال المرء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فليحذر المسلم الشرك ووسائله وما يقرب إليه. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المرء يتعلق بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويعتمد عليه، وأنه هو النافع الضار، هو المحيي المميت، وأنه هو الذي قدر الأشياء أزلا جل وعلا، قدر كل شيء فكان كما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
يقول السائل: رجل له 3 بيوت في 3 بلدان وإقامته تارة في هذا وتارة في ذاك، فمتى يكون مقيما ومتى يكون مسافرا؟
إذا كان في بيوته كلها فيكون مقيما، وإذا انتقل من بيت إلى بيت في سفر أو من بلد إلى بلد هذا مسافر. أما إذا كان له مثلا